السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ابدأ في فصل جديد.
أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من قدر عليهما بما قدر عليه، وما في ترك ذلك من الفساد. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، بعضهم سفل وبعضهم علو، وكان الذين في السفل يستقون من العلو من العلو فيمرون عليهم فيؤذونهم، فقال الذين في العلو: آذيتمونا تصبون علينا الماء، فأخذوا فأسا فجعلوا يحفرون في السفينة، فقال الذين في العلو: ما تصنعون؟ فإن تركوهم وما يريدون غرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. أخرجه البخاري في الصحيح.
البخاري أخرجه في الصحيح ليس بهذا اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم تارة دون تمثيل، أي دون قياس، وأحيانا يأتي بتمثيل وهو قياس، يقول: مثل هؤلاء كمثل هؤلاء، إنما صنيع هؤلاء كصنيع قوم. المثل قصده توضيح الأمر المطلوب إظهاره، إما معروف أو منكر، معروف لتحسينه، وقد لا يظهر تحسينه إلا بالمثال، وقد يكون أمرا منكرا يريد صلى الله عليه وسلم إظهار ما فيه من فساد، فالتمثيل يوضح ذلك. منها هذا المثل، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الذي يقوم بالمعروف وينهى عن المنكر فضله وثوابه سنعرفه، ومثل الذي يسكت ولا ينهى أو يقع في المحرمات كذلك له شأن آخر. فمثل الأول النجاة والسعادة وتحصيل ما يناله من الله عز وجل، والآخر يحصل له وباء وهزيمة في الدنيا وتعاسة وشقاء. فذكر هذا المثال أن جماعة اشتركوا في سفينة إما إيجارا أو ملكا، ثم دخلوا فيها، لما دخلوا فيها أصاب ناس علو السفينة أعاليها، والآخر كان سفلى، دل على أنها طبقتين. الذين في السفل يريدون أن يستقوا الماء للشرب والوضوء وغير ذلك من الحاجات، فيصعدون إلى علو فيأخذون حظهم من الماء. الذي في الصحيح أن الذين في السفل شعروا أنهم حصل منهم أذى لمن كان يسكن أعالي السفينة، فقالوا: أنتم آذيتم أصحابكم، من الأفضل خذوا افتحوا فتحة داخل السفينة تخرجوا منها فضل الماء وتأخذوا منها ما شئتم من ماء. فأخذوا فأسا وشرعوا في ضرب السفينة لأجل الفتحة. شعر الذين في العلو نزلوا سريعا، ويقول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء إن أخذوا على أيديهم، بمعنى طلبوا منهم الكف وفتحوا لهم مجالا ما ينتفعون به من العلو، نجوا هؤلاء الناهون ونجوا أولئك الذين أرادوا كسر السفينة، وإن تركوهم غرقوا جميعا. ضرب هذا المثل للذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمر بالمعروف منهم من يعينه ومنهم من لا يعينه، وآخرون منهمكون في هذا الفساد، فإن استطاعوا أنهم يكفون الفاسدين عن المضي فيما يفعلون نجوا من عقوبة الله عز وجل التي إن نزلت أصابت الجميع. وإن عجزوا أو لم يستطيعوا ولم ينهوا فلا بد من عقوبة تصيب المخطئ والمصيب، لأن هناك من ينكر بقلبه يعجز، أو أنكر بلسانه لكن ما نجح، أو أنه حاول أن يغير بيده فما تمكن، لا بد من عقوبة. تنزل العقوبة جماعا لا ينجو منها أحد، فيبعثهم الله على نياتهم. هؤلاء لما كثر الخبث والفساد كان أكثر من الصواب والطاعة تأتي العقوبة، والعقوبات جنود الله لا يحصيها أحد، تختلف. وإذا سمعت زلزالا أو سمعت أمرا فيه رجفة أرض تبتلع أناسا ويعمهم فيضانات، فاعلم أن أحد أمرين فشى في تلك البلدة التي حل بها هذا النوع من المصاب، لأن مصائب الناس كثيرة، يأتيهم طاعون وتتوشى فيهم أمراض، يسلط الله عليهم النمل، جند الله لا يحصي أحد. لكن هذا الزنا والربا أكثر العقوبات فيها هو الخسف والفيضان. الآن نأتي للحديث فنبين معناه، اسمعوا ما يقول، اقرأ.
أن النبي
عامر الشعبي
النبي صلى
أي عن النعمان بن بشير، متفقين أن راوي الحديث هو النعمان بن بشير، ورواه ثقات التابعين، ومن بعدهم اختلفوا في بعض الألفاظ. اسمعوا الآن الحديث.
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والمداهن فيها.
اسمعوا: مثل الواقع في حدود الله والمداهن فيها، هذه إحدى ألفاظ الحديث لكن ليست في الصحاح، إنما هي في بعض السنن كالترمذي وغيره، لكن ما هي في الصحاح. جاءت الرواية: مثل المنتهك لحدود الله والواقع فيها والقائم عليها. وجاء لفظ: مثل الواقع في حدود الله والمدهن فيها، كهذه الرواية. وجاءت رواية أخرى: مثل الواقع في حدود الله، والقائم على حدود الله، والمدهن في حدود الله. إذن ثلاث روايات. يا عبد الله، إذا سمعت آية فالله عز وجل يحب من العبد أن يتدبر معناها، لأن الله ذم أقواما أنهم إنما يتلون الكتاب ولا يفهمون معناه، وبعضهم لا يتدبر القرآن. القرآن جاء لأجل أن تفهم معناه، وكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك حديث تتبع الألفاظ، جهدك فكريا وجهدك بدنيا. كيف الجهد البدني يا عبد الله؟ مر عليك مثل هذا الحديث، أشكلت عليك عبارة، اذهب فافحص عن معناها، إما مكان فيه كتب أو من أهل العلم، لأجل أن يتبينك. سعيك هذا يا عبد الله كمثل الجهاد في سبيل الله، مثل الجهاد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل سهر العالم عن طالب العلم ومجاله كذا، كله تسبيح. فإذا علمت هذا ترى فيه ترغيب كبير، أنك إذا سمعت الحديث اصغى إليه. بعض من يتولى الكلام يكثر الألفاظ دون الحفظ على اللسان العربي، وبعضهم ينقل دون أن يفهم المعنى فيعطيه للسامعين، وبعض الناس أعطاهم الله لب من العلم والفهم، فإذا وجد هذا الذي يتكلم لا يجيد يمل يقوم. فأنت أسأل أهل العلم ممن يفهم المعنى عن ذلك، جهدك وتعبك فإنه تسبيح نوع من جهاد في سبيل الله. احنا ذكرنا ثلاث روايات، القائم على حدود الله، بمعنى حدود الله إذا ليست هي الحدود التي في كتب الفقه، لأن عندهم كتب الفقه تنقسم إلى ستة أو خمسة أقسام، العبادات والمعاملات، ثم بعد ذلك الأنكحة، ثم بعد ذلك المظالم غيرها، ثم تأتي الحدود. ويعنون بالحدود تلك التي إذا انتهكها العبد المسلم أقيم عليه حد الله، قطع السرقة وجلد الشارب ورجم الزاني وما إلى، يسموها حدود. لكن حدود الله في الكتاب والسنة ليست هذا المعنى، هي أشمل من معنى. حدود الله بمعنى ما جعل له حداً، ما أمر الله به له حد، إذا تجاوزته هذا نوع من غلو وإفراط، وإذا نقصت عنه هذا نوع من تفريط، فهو له حدود البداية والنهاية. وكذا النواهي، ما نهى الله عنه عز وجل له حدود، لا تقرب تلك الحدود، وإذا انتهت لا تتجاوزها. فمعنى حدود الله أوامره ونواهيه. مثل القائم على، ما قال القائم فيه؟ فلان يقوم على فلان، يقوم عليه بالرعاية والحفظ وما إلى ذلك مما يكون فيه مصلحة تعود عليه ودفع مضاره. فالقائم على حدود الله الذي يعمل بها ويدعو إليها ويأمر بها، هذا القائم في حدود الله. والمدهن والمداهن، جاءت لفظين بمعنى واحد. احنا بينا معنى الدهان مداهنة الناس بعضهم ببعض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إذا كثرت الادهان في خياركم. إذا رأوا المعروف ما أمروا به صراحة، إما أنهم تواروا بألفاظ مغلقة غلقة لا وضوح فيها والتواءات في التعبير، وإذا جاء نهي خففوا عنه على ذاك الذي ارتكب المنكر وتلطفوا معه، أو يقولون القول وليس في قلوبهم ما يرغب أن المأمور بترك المنكر أو المعروف أنه يفعل ذلك أو لا يفعله، المهم أنه تخلص من الأمر. فالمداهنة اللين في توصيل المطلوب والمراد من الله ورسوله إلى من طلب منه إيصاله إليه، هذا المداهن قد يكون مرائي، قد تكون له مصلحة تعود إليه أو مصلحة تعود على ذاك المنكر، لأنه ولده قريبه يطلب منه شيء من دنيا. ما شاهدتم هذه؟ ما أحد يخلو من هذا، اللي يفهم يدرك، تحصل حتى من نفسه، قد تحصل عمداً وقد تحصل خطأً. المؤمن جعل الله في قلبه إضاءة، لأنه إذا وقع في الذنب عرف أن الله يبغض ذلك، فيؤنبه ضميره، الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، على ضابط الذنب. هذا يحصل كثير، يقع أحياناً خطأً وأحياناً يقع عفوا، لأنه ليس بأحد معصوم. فإذا أما الواقع القائم عرفنا معناه، والمدهن فيها عرفنا معناه، واضح هذا؟ والواقع فيها ما قال القائم عليها، إيش معنى القائم فيها؟ الواقع فيها المنغمس في هذا المنكر، القائم على مضاد ومعاكس للواقع فيه، هو الذي ينصح ويطلب الكف والبعد أو الأمر بالمعروف إذا رأى أنه تخلى عنه ولم يعمل به. هذا واضح؟ طيب، إذن ثلاث روايات: القائم على حدود الله عرفنا معناه، والمدهن في حدود الله يعني إذا رأى معروف يتلاين مع ذلك، وبعد ذلك قد يرائي فيظهر أنه ينهي يأمر أو ما إلى ذلك، لكن هذا إنما يحابي من يوجه إليه كلمة الحق، هذا المدهن. والواقع فيها هو المتلبس بها، عرفنا هذا؟ أي اسمعوا سياق الحديث: لأجل يا عبد الله إن مر عليك لفظ تمعن فيه وتدبر. أعد الحديث يا أبو عمر.
مثل الواقع في حدود الله والمداهن فيها كمثل
الواقع في حدود الله والمدهن أو المداهن فيها. إيش ما الفرق بين الواقع فيه والمداهن فيه من حيث أنك تبين أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ؟ هل بينهم تضاد؟ هل بينهم تعاكس؟ أو هما درجة واحدة؟ أنا شايف الوجوه تتجه ولا أدري هل أدركتم الفرق ولا ما أدركتم الفرق. إذا قلت عرفنا معنى الواقع فيها والمدهن فيها، ليش؟ احنا بينا مقصود الحديث، مقصود الحديث في النهاية: إن أمسكوا عليهم وأخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. عرفنا؟ فين هذا الذي يأخذ باليد ويكف صاحب المنكس عن المعروف عشان ينجى، عشان لأجل نجاة ركاب السفينة؟ اسمعوا المثل أولا، اقرأه مرة ثانية يا عبد الله،
مثل
دع خاطرك معي، لا تفكر في البيت ايش تأكل، ما ينفع هذا، لا يأتيني جائع، اسمع ما يقول.
مثل الواقع في حدود الله والمداهن أو المدهن فيها
هذا كمثل، أتظن أن أحدهما يسعى في إزالة هذا المنكر؟ ما في. يا عبد الله، أعطاك الله عقلا وأعطاك الله لبا وفهما، لا تحتقر نفسك. ما مر علينا حديث قبل أيام: لا يحقرن أحدكم نفسه إن رأى أمرا فيه لله مقال أن يسكت. ما ينبغي، دائما الإنسان يعتز بنفسه ورأيه، اللي ما فهم شيء آخر، هذا يحاول أن يفهم، لكن الذي فهم بين لي حركة العينين والجبهة والرأس، ميل إلى أو لا أو نعم عشان أعرف أن الناس معنا ولا مو معنا. واضح الحديث؟ طيب إذن هذان اللفظان ليس هما المطلوبان في الحديث، وليست هذه رواية الصحيح، إنما هي روايات بعض السنن، لأن الواقع في حدود الله هو الذي المنتهك لها الذي لم يكف نفسه عنها، والمدهن فيها، لأن المسألة الباب الحديث جيء به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا قام به الناس منع الله عقابه أن يحل بالجميع، وإلا أصابت الجميع تلك المصائب التي يندمون عليها، ولا ترفع إلا باستبدال هذا القوم بقوم آخرين. فلما قال هذا دل على أن الرواية الصحيحة هي الصحيحة، القائم على حدود الله والمدهن أو المداهن فيها، أصبح طرفان واضحان، أحدهما ينهى والآخر منغمس. وضحت العبارة الآن؟ هي اقرأ اسمعوا ما يقول.
كمثل قوم استهموا في سفينة.
كمثل قوم، هذا المثال، المثال لا بد أن يكون أوضح من الحكم الذي تريد أن تمثله، إنه نوع من تشبيه. إذا أردت أن تشبه شيء في الوضوح لا تأتي بغامض ما تفهم الناس. فإذا نحن نستعمل نسمي رغيف العيش خبز، فإذا قلت أنت ما الخبز تسأله عن الخبز، فإذا قلت أنه دقيق يعجن ثم يوضع في النار فيشفى حتى يجف، ما عرف الناس إيش نوع الدقيق، لأن الخبز لا يكون إلا من بر. لكن إذا أظهرت الخبز وقد انتهى نضجه ذاك الدائر قلت هذا، يفهم الرائي تماما. فأنت إذا شبهت هذا بهذا أدرك السامع أن الخبز الذي تعنيه وأنا لا أعرفه هذا النوع الذي يأكله الناس. دائما المشبه به يكون أقوى من المشبه، والممثل به أقبل من المثل. قال هؤلاء القوم استهموا في سفينة. الاستهام يعني المساهمة. استهموا في السفينة، إما تمليكها أو إجارتها، إما أخذها بالأجرة أو أنها يريدون تمليكها للتجارة فيها. ما في إلا هذين النوعين. قد يكون في سبيل الله الرجل قال اركبوا، وهذا يحصل عند بعض الناس الذين يريدون كالحج، منهم من يمهد المركوب، وهذا كذلك في السفينة. لكن إذا كانت من باب التبرع ما يكون فيه ذاك المثال البين الذي كل أحد يريد أن يكذا. والسفينة إذا استهموا فيها العلو والسفل إنما يكون بتقسيم، وهذا التقسيم لأن منهم من يفضل العلو يعني أعالي السفينة، ومنهم من يفضل سفلاها. لو تركت الناس دون قسمة تنازعوا، والنزاع يحصل منه عداء، وإن ظهر بينهم أنهم راضون لكن القلوب تغلي، فإذا استمروا ووجد أحدهم أو أكثرهم نوعا من عدم راحة في النصيب الذي هو فيه يحصل منه آثام وأمور ما يرضاها جميعهم. فلأجل فض النزاع لا بد من الاستهام، والاستهام يعني القرعة، القرعة في الأملاك المشتركة كإرث، وهذا الإرث يعجز المرء تقسيمه لأنه ليس من المعدودات المتساوية وليست من القطع المتساوية، مزارع مشتركة وعقارات وأناس لهم أنصبة مختلفة. فإذا أردت القسمة يعني بيان نصيب كل واحد نصيبة كل أحد من ورثة أو من المشتركين من الشراكة لا بد من قرعة. القرعة في هذه الأموال المشتركة يأتي أهل الخبرة يقسمونها قسمة عدل، إن كانت ممن تقسم معدودات أو أجزاء متساوية في الطول والمساحة وعرف كل أحد نصيبه انتهى ما فيه أشكالات. ميت ترك نقدا دنانير أو دراهم هذا ما فيه أشكال، هذا يأخذ الثلث وهذا يأخذ الربع وهذه تأخذ الثمن. لكن إذا كانت عقارات كيف أصحاب كيف توزع هذه الحقوق على أصحابها؟ يأتوا أهل الخبرة فيقسمون هذه إلى أجزاء، فإذا عجزوا عن التقسيم وعلموا أنه لن يصيب كل صاحب سهم حق نصيبه فيعدلون إلى القيمة يقيمونها، هذا العقار يسوى كذا وكذا وهذه المزرعة تسوى كذا وكذا وهذه المركوبات سيارات أو حيوانات تقيم بالقيمة تساوي كذا. فإذا علموا ذلك وزعوا هذه، فيقول هذه الدار على الإخوة أو هذه الدار على الأبناء وهم يشملون بنات وبنين، والبنت لها نصف حظ الذكر وهذه إنما تكون للأم أو للأبوين. فلما يريد القسمة البنات لهم حق والذكور لهم حق، لكن هذه عمارات قدروها بالأنصبة لأن هذا له ثلث في المال كله وهذا له نصف في المال كله وهذا له ربع في المال كله، هذا ما يتقسم. لكن أخذوا عرفوا أن هذه لها الثمن، فقالوا ثمن المال عرفناه من هذا العقار لأن قيمته كذا، ويقولون لها أيتها الزوجة نصيبك من هذه كذا من السهم، يعطوها أسهم وكذا الآخر حتى تفرغ، فيعرف الرجل أن له نصاب في هذه المملوكات الموروثة قدره كذا، يفض النزاع. فإذا حصل مكان لا يمكن تقسيمه كبئر أو سيارة واحدة أو عقار وكان فيه أكثر من نصيب، أرض واسعة مزرعة مو عقار أرض واسعة وكان فيه أناس، فإذا قلت خذ الجانب الشرقي وأنت الغربي وأنت الشمالي وأنت الجنوبي يتنازع يقول أنا لا حظ لي في هذا، لا ليست لي رغبتي في ذلك، لكن توزع توزيع عدل بالقيمة. ثم بعد ذلك ما يقال كل واحد يأخذ لأنهم حينئذ يتنازعون، والمسألة مطلوب فيها فض النزاع ورفع الخصومة. فالذي يعمل بعد ما يقسم ويعرف كل صاحب حق نصيبه من الأسهم يقرع بينهما، هذا من فساهم يقرع بينهم. القرعة تأخذ الأسامي إذا كانت متساوية في هذه الأرض ووزعتها حسب قدر ما يمكن من العدل بعد تقييمها تؤخذ. والقرعة لها طرق عديدة والناس يتعرفون فيما بينهم كيف تكون، قد تؤخذ الأسامي ثم تغلف بغلاف لا يعرف صاحب السهم ويكتب على الأرض هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، ثم هذه الأسماء تخلط حتى لا يتميز. قد تكون الأسماء في حجر في طين في قرطاس في نقود، الله أعلم. ثم يأتي بطرف آخر من غير الجماعة يقول انزع واحدة منهن، ثم ينظر فإذا اسمه فلان ونصيبه كذا، فيبحثون في الأرض قل هذا نصيبك. هذه القرعة ترفع التشاح في النفوس والمنازعات، وإلا لو قسمتها إلا والشيطان وإن كان حظه وافر ونصيبه مرضي، لكن لا يرضى أن يرى آخر أخذ شيء آخر، فهذه ترفع الخصومات وتضع كل أحد راض بما حصل. هذه القرعة مشروعة، عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقع، وليست هي من الغرر أو المجهول كما يقول بعض أهل الفقه، وهي مسنونة وجاءت في القرآن مرة أو مرتين، ذكر الله فيها فساهم فكان من المضحدين. المساهمة أقرها الله عز وجل. هذا ركبوا يونس عليه السلام وجماعة في السفينة، لما أراد الله عز وجل عقوبة يونس عليه السلام ثقل من في السفينة وكادت تغرق، أهلها بالخيار، إما أن يموت من فيها جميعا أو يخفف حملها، فقالوا لا بد من أحدكم يرمي بنفسه في البحر، ما أحد يرضى. فلأجل فض هذا التشاح والمنازعة والمنافسة عملوا قرعة، فساهم يونس عليه السلام فكان من المسهومين، أي خرج السهم بإلقائه هو 3 مرات، علم أن الله عز وجل أراد به شيئا فألقى نفسه. في الشرع هذا، لأن شرع من قبلنا إذا قره شرعنا فهو كذلك في ديننا، لكن شرعنا بين أن المؤمن معصوم، فإذا حكم على أحد بالقتل ما يقول أنا أفديه، ولا يتم حتم القصاص إلا في عين ذاك الجاني أو المجني. هذه مما يستبدل ولا تتنازل، ولا يصح إذا وجدوا حملا، لأن المرء معصوم، ما يقتل المؤمن لأجل نجاة الجميع. لكن ذكر الله عز وجل هذه وذكر في آية أخرى. فإذا علمنا أن المساهمة وهي القرعة مشروعة، ويقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أخذوا السفينة استهموا على المواقع لأجل فض النزاع والمشاحة. المشاحة أي أن الطمع حين القسمة تغمر النفس فتدفعه ألا يقبل إلا الأحسن، ويزين الشيطان غير الأحسن الأحسن في عينيه أو بعكسه، يزين الأسوأ وهو الأحسن. فحين أحضرت الأنفس الشح، كل نفس في هذه النزعة، ما يخلو أحد إلا من ضبط هذا الأمر ولم تكن الدنيا تزن في عينه ذاك الوزن. فلما يأتي التشاح، وظيفة أعلنوا عنها في الإمامة تسابق إليها عدد كبير أو مؤذن، أو أنه قالت الذين يقومون محتسبين في إصلاح الشوارع، احنا نسميها بلدية، قالوا هذه الأماكن أماكن مخصصة للباعة، كل مكان حددوا أمكنة، تنافس الناس فيها، تنازعوا، فإذا جاء الدور والنصيب لأحدهم لو تركناهم كلهم تشاحوا، أنا جيت الأول، أنا قبلك، أنا ابن فلان، فضلا للنزاع يعمل بذلك. وكذا الإمامة تساووا في الرتبة، هذا حافظ لكتاب الله وهذا حافظ، هذا عنده من العلم والفقه، وكذلك يستوي الآخر. وفي الأذان وفي الوظائف ترى هذا دين الله، افهم حكم الله في هذه المسألة، فإذا رأيت خلاف ذلك فاعلم أن ذاك غير حكم الله. وأنت تعلم أن ذاك غير حكم الله، لكن لما تجي المصلحة لأحدنا يترك حكم الله، يود أنه هو الأول. ما كلنا يسافر، ما حصل هذا؟ وكلنا يرغب أنه يجد المركوب أولا. يجد نجد هذا ولا ما نجد في أنفسنا؟ فإذا علموا أن صدر المكان إنما هو بأن تسعى لمن يدير الرفق في السفر، أو بيده الأمر من يعطي ويمنع، ألا ترى أن صاحب المال يسعى بلطف ومكر وخديعة وغير ذلك حتى يجد المكان؟ هذا يحصل، وقد هو يعلم الحكم، لكن لما تجي هذه المسألة ينسى حكم الله. وأحياناً لقوة تأثيره دون أن يحضر يوعز لفلان، وفلان ضعيف النفس يعلم أن هذا الذي تلفن عليه أتكلم عليه له حظ من هذه الدنيا، يؤمن مطلبه، يقول ضعني. وهناك أناس تقدموا في الأوائل منذ أيام ينتظرون، يوضع هذا ويوضع هذا ويوضع هذا ويؤجلون ذلك، ويعلم أن هذا منهي عنه ويدرك أن هذا ذنب. لا دع، أنا ما نتكلم عن الناس أصحاب الدنيا الذين يحبون أن يستأثروا. عرف الحكم أم لا؟ هذا فساق وأصحاب جرأة، لكن هذا أخف، غلبت شهوته والأثرة في نفسه على أن يمشي مع الحق فيأخذ هذا. وكذا في سائر الأعمال، فإذا كانت هذه يا عبد الله تعرف أنها حق، احذر أنك تسعى في نيل أمر تعلم أن غيرك أحق به لسبقه ولأجل بيانه ولأجل منزلته، لا تفعل ذلك، فإن الله لا يبارك لك فيما حصلت عليه بهذا الطريق. ما نتكلم معه يا عبد الله، نتكلم مع أناس يعرفون أن الله وحده الذي يسخر الكون ويوزع الأرزاق والأنصبة، ويعلم من هو محق ومن ليس بحق بمحق. لا تفهم أنه يعلم انتهى. إذا قلت يعلم الله ذلك معناه أنه سيجازي هذا المستحق بما فات منه من ثواب وكذا، والآخر سيجازيه في دنياه وفي أخرى. اسمعوا، قال استهموا، اقرأ يا عبد المغني.
قد قوم استهموا في سفينة بعضهم سفل وبعضهم علو، وكان الذين في السفل يستقون من العلو.
يستقون يعني يتحصلون على السقيا من العلو، إما أنهم في نهر لأجل أن يأخذوا المال الحلو، أو في مال مالح لأجل الاغتسال والتوضؤ وما إلى ذلك، لكن يذهبوا إلى العلو. نعم.
فيمرون عليهم فيؤذونهم.
قال فيمرون عليهم فيؤذونهم، قد تكون فيؤذونهم رواية صحيحة، لكن إيش معنى رواية صحيحة؟ لأن خلافها في الصحيح غير هذا اللفظ. الذي في الصحيح أنهم قالوا إنا آذينا إخواننا، فلو أنا فتحنا قوة في هذه السفينة ما آذيناهم. هذا لا يخالف أنهم آذوا، ولا أولئك قالوا آذيتمونا، قد شعروا أنهم تململوا ولا قطبوا وجوههم، أو قالوا يا أخي اكتفي بس مرة في اليوم وما إلى ذلك، حصل هذا، فليس هذا من باب التناقض. واضح هذا؟ اقرأ يا عبد الله، يا عبد المغني.
فقال الذين في العلو آذيتمونا تصبون علينا الماء، فأخذوا فأسا.
فأخذوا فأسا، من اللي أخذ الفأس؟ اللي في السفل، بارك الله فيك. أصل لو وضحنا المغلق يعني ضيعنا هيبة الكلام، وأصبح الكلام فيه ركاكة. لكن بعض الإيضاحات أولى، لأن كثير منا يغفل وكثير منا ما يتحمل الكلام هذا، يحب قصة ويحب كذا، فلما يصاب بالملل ذكره لأجل أن يستيقظ. لما قلنا أخذوا فأسا وسألنا السؤال، لا تظن أن هذا من باب العبث وتنبيه الذكي، لا، إنما أردت تنبيه الغافل اللي راح ذهنه هنا وهنا. قال فأخذوا فأسا، اقرأ،
فأخذوا فأسا فجعلوا يحفرون في السفينة، فقال الذين في العلو ما تصنعون فإن تركوها.
فقال الذين في العلو ما تصنعون، الذي يحب يحفر كوة لا بد من صوته، نزلوا إليهم، إيش يسووا؟ ما تصنعون ليس سؤال استفهام، إنما هو سؤال استنكار، يعني إن هذا الذي تفعلونه لا ينبغي، هذا معنى ما تصنعون. ها؟
فإن تركوهم وما يريدون،
إذا قلت ماذا تصنعون، شوف الآية الكريمة، ماذا تعبدون، أي أخبرونا هذا الذي تعبدون إيش، حيوان هو أو جماد أو إنسان أو إله، بخلاف إذا قلت ما تعبدون، يعني هذا الذي تعبدونه هل يستحق العبادة، أئفكا آلهة دون الله تريدون، هم سألوا السؤال المنكر ثم بيّنوا لهم. فإذا قلت ماذا سؤال عن الشيء، وإذا قلت ما تفعل، إن قد يكون من باب الإنكار كهذا الحديث، كهذه اللفظة في هذا الحديث، اقرأ
ما تصنعون فإن تركوهم وما يريدون غرقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا.
هذه واضحة العبارة. نعود، ما المراد بهذا الحديث يا عبد الله؟ ذكرنا بغية هذا الحديث والمطلوب منه في أول كلامنا، أن من قام بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وساعده الجماعة حتى كف الناس، فإن الله برحمته يعوضهم الخير ويعم الخير الجميع. فإن عجزوا أو لم يقم أحد هلكوا جميعا ويبعثهم الله على نياتهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم وعملكم. سؤال: هل الإسبال من الكبائر؟ إسبال الثوب،
ما فهمت السؤال.
إسبال الثوب
منهي عنه، ما ينبغي قدر الإمكان. إسباله معناته أنك ترتدي الثوب، يعني هذا اللباس الذي تلبسه، ولا الثوب في اللغة العربية معناه قطعة الثوب قبل أن تفصل على الجسم، نسميها طاقة، هذا الملفوف يسمى الثوب. ولذلك هذا الثوب الذي يحتمله ذاك النوع من القطن المنسوج أو من الألياف وغيرها ما يسمى قميص ولا يسمى سروال ولا يسمى إلا بعد التفصيل. هذا الثوب يسمى قماش، القماش في اللغة العربية لا يطلق على هذا، في اللغة العربية القماش ما يتقمشه الإنسان ويضعه في المستودع والمخزن، إذا وجد قطعة حديدة تناسب حطها هناك، وإذا تعطل عندك شيء من أدوات الكهرباء وضعتها، وإذا كانت مرآة صالحة وضعتها، كل هذا يسمى قماش ما يتقمشه الإنسان، لكن هذا اللباس يسمى ثوب. فالثوب يطلق على ما تلمسه المرأة، هذا فستان كلمة هندية ما هي كلمة عربية، والقميص كلمة عربية، والسروال كلمة فارسية أخذت فترجمت. هذا اللباس يعني أصبحت عربية، يعرف هذا الثوب بتفصيله بتلك الأسامي. فمن فصل ثوبا على قدر جسمه ينبغي أن يكون فوق الكعبين. هذه السنة من أسدل ذلك رغبة منه فهو آثم، وإن كان عن غير رغبة إن استطاع وإلا فهو يعلم أن هذا لا يجوز فأستغفر الله. فيه نوع من زهو، أكثر من يسبل تحت الكعبين إلا إذا مشى يأتي الشيطان فيخيل له أنك ذو لباس تميز عن الآخرين. كونه شعرت أنك تميزت لا يستطيع المرء أن يدفع عن نفسه ما يجول في خاطره من زهو وعلو. ترى الشيطان له مسالك عجيبة، اركب السيارة الفاخرة وانظر إلى نفسك حين تقودها، اركب الحصان الفاخر، البس الثياب الزاهية، ما تشعر بهذا ولا ما تشعر؟ هذا ما آخر إنسان، لا تغالطني ولا تغالط نفسك يا عبد الله. فإذا كان ذلك يؤدي إلى هذا المعنى نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أما إن فعلت وأنت تريد العلو وإظهار ما عندك هذا من الكبر، والكبر من الكبائر، فإن الله يعذب صاحبه على ذلك. نعم.
هل يستحب صيام الأيام الفاضلة للمسافر في الحرم المكي، وهل يضاعف له الأجر في هذه في هذا الصيام؟
ما أدري عن سؤال هذا، مركب من عدة أمور. الصيام في الأيام الفاضلة أعمال الخير والقرب كلها في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وفي رمضان، وكذلك في الأماكن كمكة والمدينة، فإن في أعمال الخير لا شك أنها أكثر من غيرها. 100,000 في الصلاة فقط، لكن غيرها من أعمال القرب فيها مضاعفة، وهي تتفاوت حسب الأزمنة والأمكنة. لكن كونك تريد أن تفطر في الحرم لأنه أفضل من غيره هذا غير صحيح. الصوم في مكة في الحرم أفضل من غيره، أما الإفطار لا يكون إلا في الحرم، هذا شأن بعض الناس، لكن الصلاة في الحرم هي المضاعفة، ولا تخلط هذا بهذا. نعم.
هل حسب ما فهمت وأريد أن تصوبني جزاك الله خيرا، هل الساكت عن المنكر والتارك للنهي يعتبر فاعلا للمنكر؟
ما عرفت السؤال يعني.
هل الساكت عن المنكر والتارك له يعتبر فاعلا؟
الساهي لا، ساهي الغافل اللي ما أدري.
الساكت الساكت
الساكت لا شك، الساكت عن المنكر إذا عجز عن التصريح أو النهي أو الإشارة عجز عنه عن خوف. الخوف مو عشان احتشام وحفظ الهيبة أو مصلحة، عجز عن خوف إيصال الأذى إليه، هذا معذور. لكن إذا سكت عنه من باب اللامبالاة لا يهمني، هذا يعاقب، يعذب مع هؤلاء المعذبين، فإن أصحاب السبت لما صادوا في اليوم الذي نهاهم الله فيه خرج قوم فنهوا الذين يصيدون في ذاك اليوم، خرج أقوام آخرون قالكم ما لكم دعوهم، قال فاستمروا، فمسخ الله القائمين بالمنكر خنازير وقردة، قردة هنا في هذه. ثم بين الله عز وجل أنه نجى الفئة التي تنهى وسكت عن تلك التي لم تنهى، ففهم لما نجى هؤلاء أن الساكتين لم ينجهم الله عز وجل، وإن لم يمسخهم قردة أي أنهم تحت العقوبة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد.